في رحلة الحياة كائنات ذكية، تتأمل، تلاحظ وتستلهم الجمال والإبداع. في هذه الرحلة راح أكون معاكم أنا شموخ عبد الكريم في بودكاست كائن حي. نزل ليربط حذاءه، وبينما أصابعه تعبثان برباط الحذاء، كانت نظراته في مكان بعيد تماماً عن قدميه. اعتدل واعتدلت معه قامته، وبدأ يمشي كمن يبحث عن منفذ للهرب. كان الشاب يتموضع بطريقة لافتة للانتباه، وأنا إحدى المنتبهات. قررت أن أنطلق خلفه، مو لأني ملقوفة لا سمح الله، لكن لأني للتو قرأت مقالة عن الطرق المجنونة واللي يشحذ بها الفنانين تركيزهم وإلهامهم، وها أنا ذا في محاولة لفهم من أظن فنان يبحث عن إلهام. نسيت أقول لكم أني واحدة من هؤلاء الفنانين غريبي الأطوار، أو كذا يسمون أي إنسان يبحث عن إلهامه بطريقته الخاصة. ما أظني أكثر غرابة من سلفادور دالي، الأسباني رائد السريالية في العالم وصاحب الشوارب اللافتة والمشيرة إلى السماء في شموخ. سلفادور دالي اللي كان يؤمن أنه الفن والأفكار الخلاقة تجي للإنسان في حالة اللاوعي، وأفضل حالات اللاوعي هي ما بعد الاستيقاظ مباشرة. لذلك كان ياخذ قيلولته وهو جالس على الكرسي وفي يده مفتاح وعلى الأرض صحن. بمجرد أن يخفو يفلت المفتاح من يده ويطيح على الصحن. الضوضاء هذه راح تصحيه وهو في حالة لا وعي طبيعية. وهاتك يا تصاميم. المختصين اللي راجعوا عادة سلفادور دالي يقولون أنه وظف العلم بذكاء لاستخلاق الإلهام. هذا النوع من الغفوات القصيرة جدا يسمونها بالغفوة الهلوسية، وهي فترة هلوسة يربط الإنسان فيها أفكار غريبة مع بعض بإبداع. حركة مجنونة من سلفادور دالي، وكأنه يردد للمفتاح كلام أحمد رامي لما قال وعيني يمقى فيها النوم يمسهرني. أنا مالي ومال سلفادور دالي، خلوني في نفسي. أنا بالنسبة لي اعتمدت كثير لخلق الإلهام وتجديد الأفكار على تكنيك غريب لزيادة التركيز. ولما أقول تكنيك أنا أقصد أي حركة أو نشاط أكرره والهدف منه أني أزيد من فترات الصبر عندي، من جرعات النظر للأشياء والتدقيق فيها. ما أترك لشرود الذهن فرصة، لكن أوجه بصري وسمعي وحواسي كلها وكأنها جهاز ليزر على شيء محدد. ليش؟ عشان أشوفه وأسمعه وأحسه بطريقة مركزة، مو لأنه هذا الشيء جميل أو غريب، بل الهدف هنا رفع معدل تركيزي فيما لا نركز فيه عادة. التكنيك اللي أعمله يسمونه الإنصات الانتقائي. تمرين الإنصات الانتقائي هو اللي خلاني أطلع من شقتي الصغيرة وأتجه للشارع، وبالصدفة وأنا أتمشى في طريق الحديقة المرصوف بالحجارة رأيت ذاك الشاب الغريب. الشاب يرتدي جنس فضفاض، شعره منفوش وجسمه نحيل، لكن من الواضح من فرط حركته أنه يتحرك لهدف معين. هل هو رسام ويبحث عن منظر جمالي من زاوية معينة؟ أعتقد أنه نزوله عشان يربط الحذاء ما هو إلا عذر واهي وخدعة لكل من في الحديقة عشان ما يلفت له الأنظار. نزول تكنيكي لكي يشاهد ذلك المبنى من زاوية منخفضة، أو ما يسمى بزاوية عين الجرد. أعرف هذه الحيلة لأني أمارسها بحثاً عن زوايا جديدة للتصوير في الأماكن العامة. لم أستبعد أنه هذا هو التفسير المنطقي لتصرفاته، لأنه هذه الحيلة واحدة من حيل كثيرة أستخدمها أنا شخصياً عشان تطلع الصورة حلوة. فمثلاً أحياناً وبكل جنون أجلس في درج عمارتي وأفتح باب الشارع وأتفرج على الرايح والجاي، أنتظر مرور أي كائن، رجل طاعن يمشي على عكاز، قط مشاكس يبحث عن مشاكل، بطة صغيرة تاهت عن أمها، أنا على الدرج داخل بيتي وأرى العالم من فتحة باب العمارة، وكأنه الباب صار هو عدستي، الباب صار برواز أشوف من خلاله الدنيا بطريقة مركزة وجديدة. وما يحتاج أقول لكم عن جمال الصور اللي التقطتها واللي لازلت أحتفظ بها، وما يحتاج بعد أوصف كم التركيز اللي اكتسبته من هذه الهواية واللي أزعجت جارتي. وطبيعي تنزعج الجارة، لأنه ما أحد فينا يحب أنه تكون هواية جيرانه التخييم على درج العمارة. أعتقد يا جماعة أنه هذا الشاب من نفس فصيلة دمي، فصيلة Oh my God، فصيلة يا لطيف يا رب. وبما أننا طلعنا قرايب في فصيلة الدم، قررت أقترب منه وبشكل مباشر أطرح عليه هذا السؤال وأتأكد بنفسي، هل أنت رسام أو مصور؟ لحظتها كنت أتمنى أنه إجابته تكون بنعم. أحتاج أقارب لي في كيمياء الفن صراحة. راح أكمل لكم قصتي، لكن بعد ما أشرح كلمتين ذكرتها قبل شوية، الإنصات الانتقائي. فكرة الإنصات الانتقائي مبنية على قاعدة تقول التركيز عملية معدية، إذا استطعت شحذ تركيزك على أمواج البحر فأنت ستحسن من تركيزك على أشياء أخرى ما لها علاقة بالبحر، الأزياء مثلا، تفاصيل السيارة، تحركات السحاب إلى آخره. التركيز عبارة عن تدريب على الصبر، الصبر على تجريد ما تراه أو تسمعه من الشوائب. الإنصات الانتقائي بالتالي هو التمرين يعلمك تسمع شيء واحد برغم أنه هذا الصوت يتداخل معاه أصوات ثانية. مثلا أنا زيكم أسمع أغاني، لكن بعد المرة الثانية أو الثالثة أجبر نفسي على سماع آلة واحدة في كل الأغنية. مثلا أركز مع الإيقاع وأعمل تضبيب أو فلترة لكل الآلات الموسيقية الثانية، أركز في صوت العود ونياحه، وكأن باقي الفرقة الموسيقية أشباح لا وجود لهم ولا دور في المقطوعة. في الأغاني الغربية أحب أركز على الريفز، اللي هي الجملة البسيطة القصيرة اللي تتكرر طوال الأغنية، هوايتي أكتشفها لأنها دائماً ما تجي مختفية وراء في الباك جراوند ويبغى لها إذن سمعية تصيدها. وعشان تصدقوني اسمعوا هذا الريف المشهورة لأغنية Eye of the Tiger، المقطوعة اللي صدتها من وسط الأغنية وصارت تشتغل في عقلي كل ما أقدمت على مغامرة زي مغامرتي في اقتحام الشاب الفنان في الحديقة. اقتربت من الشاب، لم أرتعد ولم أخجل، فمصورة مثلي ما عندها مشاكل في الاندفاع، خاصة أنه معظم صوري هي صور مواقف تحصل في الأماكن العامة وتعرض أحيانا لمواقف محرجة، لكني أعرف تماما كيف أتعامل معها. نظر لي الشاب نظرة خالية من أي تعبير، وجه أشبه بصفحة أولى من كتاب عميق تركت فارغة عمدا من الكاتب. انتظرت أن يملأ الصفحة بسطر أو سطرين يشفون غليلي، لكنه ترك الصفحة الثانية والثالثة حتى بدون كتابة. تجرأت مرة ثانية وسألته، من المؤكد أنك تبحث عن إطار طبيعي ترى من خلاله مكونات الحديقة، أنت تدور على مشهد يستحق الرسم أو التصوير صحيح؟ بعد الصمت لثواني لا تتجاوز 10 ثواني، وهي مدة كافية بين أشعر بالانزعاج ويشعر هو بضرورة إما الإجابة أو تجاهلي تماما، لكنه الحمد لله قرر اختيار الخيار الأول وقال نعم نعم أنا أبحث عن إطار. ارتحت لهذه الإجابة رغم أني ما اقتنعت، لكن أحياناً نفضل الصعود على كثيب من الأمل لأنه أريح كثير من السقوط في بئر الشك والحيرة، لذلك أنا اقتنعت. الإنصات الانتقائي هو نوع من تضييق الأفق على عقلنا لكي لا يتشتت بالمشتتات. أسهل تمرين لتكبير هذه العضلة، عضلة الإنصات الانتقائي، هو أنك تنزل للشارع. نعم، شارع بيتكم، انزل وابدأ افصل الأصوات اللي تسمعها. لو كنت في منطقة تجارية مليانة بالحركة، حاول تنصت فقط للسيارات، صفي الصوت بالتركيز على السيارات فقط، انسى الناس والطيور، انسى كل شيء، ركز بس على السيارات. وقت المطر مثلا، ركز على صوت القطرات اللي تضرب إيقاعها فرحا بلقاء الأرض بعد جفاء طويل. لاحظ إيقاع المطر، انسى الطيور والناس، أي صوت ثاني انساه، ركز فقط على وقع هذا الصوت. إذا كنت لم تقتنع بمهارة الإنصات الانتقائي، أرجوك انزل الآن للحديقة، بشرط تكون حديقة بعيدة عن ضوضاء المدينة. مو لازم حديقة، روح البر، أي مكان تعتقد أنت بأنه منطقة هادئة تماما. جرب تروح المزرعة، المزرعة نعم هي هادئة بالنسبة لضجة المدينة الصناعية، لكن صدقني فيها ضجة جميلة طبيعية. ما أنسى لما رحت مزرعة عمي، المزرعة اللي ما فيها حتى صوت دينامو الآبار اللي نسمعها عادة في المزارع، فقط أنا والنخيل والأشجار. هنا تعالت أصوات الطيور، بل تنافست في الصياح، وكأنها تتبادل أخبار هذا الإنسان الدخيل على المكان، واللي هو أنا طبعا. حتى الديكة في طرف المزرعة تؤذن أذان الظهر على غير عادة الديكة في المدينة، الكل هنا يغني ويصرخ بطريقته، حتى الحشرات في الشجر. أسمع أزيزها، بل زئيرها، وكأنها تستنكر وجودي. كانت تجربة غريبة، وكانت طبلة إذني تتعامل مع هذه الأصوات بتعجب بالغ، بالضبط زي تعجبكم لما تسافرون دولة أوروبية وتعيشون ليلة بدون صوت المكيف العربي، دوي المكيف اللي أشعل سكون ليالينا بالضجيج. تذكر الليل في لندن، باريس، جنيف، أو حتى في قريتك البعيدة عن المدينة، لما يبدأ يشتغل ذاك الطنين العجيب في أذاننا من زود الهدوء. هنا وفي هذه اللحظة أنت في أفضل حالاتك لاكتشاف معنى الإنصات الانتقائي، قدرتك على تمييز أدق الأصوات وتفنيدها والتركيز على واحد من هذه الأصوات هو تمرين عظيم للتركيز. وهذا اللي حصل معي، وهذا اللي كنت أمارسه في الحديقة قبل لقاء الشاب الغريب. بعد ما جاوبني الشاب جوابه غير المقنع بأنه فعلا يبحث عن إطار، اضطريت اقترح عليه شوية يخترع أو يكتشف بعض الإطارات في الحديقة. خلوكم معي لحظة يا جماعة، لما أقول إطارات فأنا أقصد فيها برواز طبيعي صنعته لك الطبيعة أو بلدية المدينة، مثلا شجرتين متقابلتين وتداخلت أغصانها من فوق. الشجرتين عملت شيء زي البرواز تحتها، ومن بين الشجرتين أو من خلال هذا البرواز الطبيعي أقدر أشوف مناظر مغرية للتصوير. تقدر تشوف أمثلة على هذا النوع من البراويز الطبيعية في مقطع فيديو عمله الفنان البريطاني ونزله على اليوتيوب باسم 23 حركة من حركات النينجا. كان الشاب يمشي وراي بانصياع بينما أصابعي وكأني فتاة إيطالية تشير إلى كل مكان. لا يزال الرجل خالي الملامح وينظر لي نظرة أعرفها، نظرة استعجاب تشبه نظرات الناس العادية، ليست نظرة الفنان اللي كنت أتوقعها. خلال صراعي مع أفكاري بدأت أسمع صوت طائر النورس وهو يصرخ بطريقة غير اعتيادية، صرخات بعيدة متتالية وكأنه يحاول الكلام. شوي شوي بدأ صوت النورس يوضح أكثر ويقرب مني، خاصة نورس مدينتنا. مع اقتراب الصوت أكثر فأكثر بدأت أشعر أن الصوت خلفي تماما، قريب بطريقة مزعجة، وطبعا ردت فعلي الطبيعية أني ألتفت وراي عشان أخذ حذري من اصطدامه المفاجئ بي. لكني وجدت أنه طائر النورس هذا ما هو إلا سيدة في الأربعين كانت تقترب مني تصرخ بسعادة وتتلعثم في كلامها اللي ما فهمت نصه، أما النص اللي استوعبته فكان عبارات شكر وامتنان بالكاد تفهم. شكر لأني أخذت من وقتي وراعيت أخوها هذه الدقائق في الحديقة، لولا اللي عملته كان خرج هذا الشاب فاقد الذاكرة من الحديقة وضاع في دنيا الله الواسعة، ويا عالم كانوا راح يلاقونه أو لا. أصدقائي، بروزوا المشاهد في الحديقة، انصتوا بانتقائية وصفوا أذهانكم علشان لا تخلطون بين صوت النورس وصوت البشر. في حفظ الله.